الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله في كتاب الوتر. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب الوتر. باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فركع ركعة توتر لك ما قد صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعة الوتر. وقال أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم. في هذا الكتاب أراد البخاري في هذه الأحاديث من الباب الأول إلى الباب الرابع أن الأصل في الوتر أو قيام الليل أن يصلى مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، والأمر واسع، فمن أراد أن يوتر بأي عدد من الركعات يقوم الليل بركعتين يفعل ما يشاء، تكون آخر صلاته بالليل وتراء. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، وفي حديث عائشة 11 ركعة، وهذا هو الذي أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هذا اللي استقر عليه وكله جائز. ولذلك قال القاسم: وإن كلا لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. والقاعدة في حديث عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فيصلي ما شاء، فمن زاد أو نقص فكل على خير. وذكر في تعليق حديث أبي هريرة قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ننام، هذا الحديث موصول عند البخاري لكن علقه هنا لغرض ساعات الوتر. ساعات الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره، فاستقر وتره في آخر الليل. ولذلك ذكر البخاري الندب إلى أن يكون الوتر آخر الليل. وأيضا هذا الذي استقر عليه الأمر، الوتر آخر الليل، هذا أفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر على الدابة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
نعم. الباب الخامس والسادس في صلاة الوتر على الدابة، هذا يكون في السفر وفي النافلة فقط، أما الفريضة فينزل على الأرض يستقبل القبلة. إذن الصلاة على الدابة بقيدين: في السفر وفي النافلة فقط. وأيضا صفتها أن تكون بالإيماء، إيماء بالرأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر.
نعم. هذا القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع، يجوز أن يقنت الإنسان إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده، والصحابة فعلوا كلا الأمرين. أما قول أنس لما قيل له إنك قلت بعد الركوع قال: كذب، يقصد دائما. هو طبعا كذب هنا معناه أخطأ، يقصد من قال أنه بعد الركوع دائما لا كذب، وهو ذكر أن القنوت كان بعد الركوع. وأيضا في الأحاديث وبالذات أو بالأخص الحديث الأخير أن القنوت يكون في المغرب والفجر، هذا محل القنوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول نداءه، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسني كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم انج عياش بن أبي ربيعة، اللهم انج سلمة بن هشام، اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم أسالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبي هذا كله في الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكل الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. والبطشة الكبرى يوم بدر، فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة عصمة للأرامل. وقال عبد الرحمن بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبي: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى عن ثمامة عن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
نعم. في الباب الثاني أراد البخاري من ذكر الحديثين ملحظ جميل، وهو أن الاستسقاء يكون عند القحط. سبب الاستسقاء ما هو؟ القحط. فالحديث الأول والثاني فيه الإشارة إلى القحط، مثل ما حصل في سن يوسف أنها كانت سنين قحط، وكذلك في ما حصل لقريش من القحط. فالاستسقاء يشرع كما ينص عليه الفقهاء أنه إذا يعني انحبس المطر وحصل القحط، فهذا من يعني جميل استدلاله. وفي الباب الثالث سؤال الناس والإمام إذا قحطوا، أنهم يقولون استسقي بنا، فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استسقي بنا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول للعباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم: اسقي لنا، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقوا. والمراد التوسل ليس بذواتهم، بدعائهم، لأنه حينما توسلوا بالنبي دعا، حينما توسلوا بالعباس دعا، وليس التوسل بالذات. لو كان بالذات لتوسلوا بالذات بدون طلب، وتوسلوا إلى الله بالذات بدون طلب الدعاء. فيشرع أن يسأل الشخص أنه يستسقي بالناس. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهم قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل قبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله أن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلع
سلع بالسكون
قال ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا ونمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. فقال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي النمير عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة جيابا الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال: حدثنا الحسن بن بشير قال: حدثنا معاف بن عمران عن أوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم. في الباب الرابع: تحويل الرداء في الاستسقاء. وهذه سنة عظيمة في مؤكدة في الاستسقاء، وردت في كثير من الأحاديث. البخاري هنا الحديث ساقه بلفظ القلب، وهو أتى بلفظ التحويل، وهذا تبويب دقيق منه، يريد بيان الصفة. الصفة هي تحويل، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين فيقلب الرداء، وهو لحكمة، وهو تحويل الحال من القحط من باب التفاؤل. في الحديث الثاني بيان صفة كيف كان القلب، متى كان القلب. قال: فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه. قلب الرداء يكون في بعد الدعاء في الخطبة، وهو ويستقبل القبلة، هذا مكان التحويل، يعني عند الدعاء فيحول وهو مستقبل القبلة. وكذلك الاستسقاء في الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة، هذه صفة من صفات الاستسقاء، أن إما أن يخرج به من المصلى كما في الحديث السابقة، أو يستسقي في خطبة الجمعة. لكن لما استسقى في خطبة الجمعة ترك أمرين: لم يستقبل القبلة ولم يحول رداءه، وهذا دل عليه الباب السابع، الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير مستقبل القبلة. لكن في الاستسقاء في المصلى استقبل القبلة حين تحويل الرداء. كذلك في الباب الحادي عشر: لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، ما قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله عن أبي النمير عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت من أسعد فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله تعالى. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاعوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء من ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة فأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما صار فلم يزل المطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكنين. باب الدعاء في الاستسقاء. وقال أبو لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازم وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول نداءه فأسقوا. باب الجهل بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال.
نعم. هذه الأحاديث في الباب الثاني عشر إذا استشفعوا إلى الإمام يسقي لهم لم يردهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه الرجل وطلب منه لم يرده. فالمشروع إجابة المستسقي لصلاة الاستسقاء. وأغرب من هذا والغريب من هذا أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سفيان قبل إسلامه لما قحطوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو لهم وهم في عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم فسقوا. وذلك بوب البخاري إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط نجيبه. وبعد ذلك ذكر الآن ذكر صفة الاستسقاء بشكل أدق. قال الدعاء في الاستسقاء قائما يدعو قائما. في الباب الذي بعده الجهر بالقراءة إذن هي يجهر فيها والصلاة فيها يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. كل حديث صفة صلاة الاستسقاء مرت وهذه بالأخص التي جاءت ستلاحظون فيها ملاحظة أن ليس فيها ترتيبا للصلاة. مرة يذكر قلب الرداء في الأول مرة في الأخير مرة الاستسقاء في الأول والصلاة بعد. فالذي يظهر من خلال حديث السنة التي في البخاري وخارج البخاري بالذات إذا اعتمدنا على أثر كلام ابن عباس وهو ثابت عنه صحيح لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي العيد معناها أن الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا وفي الخطبة يدعو وإذا دعا الإمام في الخطبة يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه ثم يرجع إلى الناس. والسبب الله أعلم في عدم الترتيب هنا لأن الرواة يروون أحيانا الدعاء وأحيانا يذكرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون الدعاء مكان الخطبة، فليس فيها في ظاهرها ترتيب، فالترتيب على ما قلت لكم. ولذلك أخذ بعض أهل العلم أن صلاة الاستسقاء تكون دعاء بدون خطبة، خصوصا في الحديث في الباب الرابع، فاستسقى قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه ولم يصلي، وهذا نص عليه الإمام أحمد أن من صفتها أن تصلى بدعاء وقلب رداء ويرجع بدون صلاة. فكل هذا يعني محتمل، الصفات متعددة، النبي صلى أكثر من صلاة استسقاء فتكون بدون خطبة، معناها إما كصلاة العيد وإما يستسقي على المنبر يوم الجمعة وإما يستسقي بدعاء فقط بدون خطبة وبدون صلاة طبعا. وهذه كلها عند العلماء أقوال قيلت في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم الباب 21
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان قال
الباب 20 استقبال القبلة في الاستسقاء.
أحسن الله عليك. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطلنا فما زلنا ننطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده من الاستسقاء. قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا مطرت. باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا إسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال ودعا العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أورج رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب إذا هبت الريح. قال أحدنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال أحدنا مسلم قال أحدنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتضر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا فقال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر.
في الباب قول المؤلف الاستسقاء استقبال باب استقبال القبلة في الاستسقاء وهذا مر معنا في الحديث السابق وهذه سنة أن يستقبل في الدعاء ولا يستقبل الناس عند الدعاء. كذلك رفع أيديهم مع الإمام في الاستسقاء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أيديهم. أما في خطبة الجمعة فلا يرفعون بل أنكر الصحابة رفع الأيدي في الجمعة عموما. وما يتعلق برفع الأيدي هي لها ثلاثة أقسام منهم ما أمرنا برفع أو ثبت في رفع الأيدي ومنها ما نهينا عنه ومنها ما هو مسكوت فالأصل رفع الدعاء. وقال رفع الإمام يده في الاستسقاء وهذا ثابت في النصوص كما سمعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الباب 23 إذا رأى المطر قال صيبا نافعا يعني اجعله صيبا نافعا يعني يصيب الناس وينفعه. البخاري في الأبواب الأخيرة من الباب 25 إلى النهاية هذا زيادة في الفائدة وتتم للباب. الباب هنا الاستسقاء وهذه ليست استسقاء لكن لما ذكر أن القحط عذاب ذكر آيات العذاب أو اللي فيها العذاب أو تشير إلى العذاب مثل هب الريح الريح الشديدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله خيرها ويتعوذ يسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ويتعوذ بالله من شرها. قال عرف ذلك في وجهه وهي الريح الشديدة تخرج الريح الخفيفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهي الريح التي تأتي من جهة المشرق والدبور التي عكسها في الاتجاه وهي أشد طبعا. كذلك ما قيل في الزلازل، كل هذه آيات يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده ليرجعوا إليه، مثل ما حصل في القحط حتى يتوبوا ويرجعوا. ماذا يفعلون في الاستسقاء؟ يدعون يتوبون وهكذا. وذكر نزول المطر ماذا يكون من الشكر لله في الباب 28، قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم، يعني فسر الرزق بالشكر، هذه من معاني الرزق، وهي أيضا قراءة قراها ابن عباس لكنها عن سعيد بن منصور، قراها وتجعلون شكركم. وذكر في الباب الأخير أن علم المطر عند الله، ولذلك نطلبه منه، أنه لا أحد يأتي به ولا أحد يعلمه.
قال رحمه الله تعالى: أبواب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة بالكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
الصلاة في كسوف الشمس، ذكر البخاري سبب الكسوف، وهذا ظاهر في الحديث، أنها آيات يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، وفيها أنها ما يفعل في الكسوف أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء ذكرتها الأحاديث: الصلاة والدعاء والتكبير والتصدق. هذه أربعة أشياء: الصلاة والدعاء وقال وكبروا وصلوا وتصدقوا، هذه أربعة أشياء تفعل. يعني ليس الأمر مقصورا على الصلاة، بل لو انطلق الإنسان وذهب يتصدق أو صلوا ولم تنكشف فتفرغوا للدعاء أو الصدقة، كلها تفعل، يعني لا يقصر على الصلاة فقط. وقال حتى ينكشف ما بكم، فالدعاء وهذه الأمور الأربعة تستمر حتى ينكشف هذا الأمر. وذكر فيها أن النداء ينادى فيها بخلاف صلاة العيد التي مرت معنا، فيقال الصلاة جامعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النداء. قال رحمه الله تعالى: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة: أسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث بن عقيل عن هشام حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثني عن بسات قال: حدثنا يوسف عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. قال: حدثنا سعيد بن غفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن مشهاب قال: أخبرني عروة عن ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس وخطب الناس، فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. قالها أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده. وقال ابن عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بهما عباده، وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك من الحسن عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: هل أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
نعم. في الباب الرابع خطبة الإمام في الكسوف. البخاري يرى أن هذه خطبة تقال في الكسوف وهي كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، لكن هذه الخطبة ليست واجبة لكنها سنة، فإذا انتهى من الصلاة خطب الناس خطبة يوعظهم بهذا المقام. وفي الباب الذي بعده هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ طبعا الكسوف هو تغير إلى السواد، أما الخسوف الكسوف تغير إلى السواد، أما الخسوف فهو تغير أو نقصان له. فذكر حديث عائشة في صفة صلاة الكسوف فيقال الكسوف أو خسفت أو كسفت. وذكر في الباب السادس أن الحكمة منها يخوف الله عباده بالكسوف، وهذا هو المغزى منها، هي الحكمة لوجود المعاصي والآثام كذا، حتى وإن عرفت بالحساب الذي جعلها بالحساب هو الله، والذي جعلها أنها تخويف هو الله سبحانه وتعالى. والبخاري بعد قال وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله، طبعا هذه كلها حديث موجودة في البخاري، يعني جابها بصيغة التعليق وهي في البخاري. وحماد بن سلمة هذا خارج البخاري، حماد بن سلمة البخاري لا يروي عنه في الأصول، لا يروي عنه، عن يونس يخوف بهما عباده، هؤلاء لم يقولوا، مع ذلك اعتمد رواية حماد بن زيد لأنه أحفظ، هو أحفظ. ثم ذكر وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن أخبرني أبو بكر، لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر إلا حديث قليلة جدا، البخاري شدد فيها بوجود السماع لو كان، هذا ثاني حديث يمر علينا ينص على أن لابد من وجود تحديث بين الحسن وأبي بكر، لم يس حتى يقول بعضهم لم يسمع إلا ثلاثة أحاديث، مر معنا حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما من طريق الحسن عن أبي بكر، وهذا الحديث وحديث الذي في إنكار المنكر تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر إلى آخر الحديث عن حسن عن أبي بكر. التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وساق الحديث الأول في إثبات عذاب القبر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب طول السجود في الكسوف. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كليومي قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ أما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا أن كنت لموقنا. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع دحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجدا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
في الباب الثامن طول السجود في الكسوف. ولا شك أن صلاة مثل ما سمعتموها الصفة فيها متغيرة، ركوعان في ركعة واحدة والركعة الثانية كذلك، والركوع الثاني القراءة بعد الركوع الثاني أطول أقصر مما هي قبل، لكن مع ذلك هي طويلة، فأكد البخاري طول السجود في الكسوف. كذلك أنها تصلى جماعة ولا تصلى فرادى. وصلاة النساء مع الرجال في الكسوف أيضا. وفي الباب الحادي عشر هذا أمر خامس مأمور به في الكسوف وهو العتاقة. قال أمر بالعتاقة، ذكرنا أربعا سابقا وهذا الخامس من الأعمال الصالحة وقت الكسوف. والباب الثاني عشر ذكر صلاة الكسوف في المسجد، وهي النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في مسجده، بمعنى أنه لا يخرج المصلى مثل الاستسقاء. الاستسقاء الخروج للمصلى يناسبه خروج المصلى، أما هنا في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فطال القراءة ثم ركع فطال الركوع ثم رفع رأسه فطال القراءة وهي دون قراءته في الأولى ثم ركع فطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر آيتان لا يخسفان موت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن نبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجد رأيته قط يفعل وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت موت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا واحد حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد وقال أبو أسامة وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وذلك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذلك. باب الركعة الأولى في كسوف أطول. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول والأول أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن نمر قال ابن النمير سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الوليد وأخبرني عبد الرحمن بن نمير سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخو كذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر.
في الباب السادس عشر أكد أتى بلفظ دليل على سنية الخطبة وصفها قال فخطب فحمد الله بما هو أهله وهذا صريح لأنها خطبة وقال أما بعد فهذه كلها تدل على أن الكسوف يشرع فيها الخطبة، وقد سماها الصحابة خطبة، وهذا أثر أسماء رضي الله عنها. كذلك الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، ومعنى أربع ركعات في سجدتين، أو في الحديث الثاني فتقدم فصلى أربع ركعات يعني ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، لأن الركعتين فيهما أربع سجدات، ولما زاد ركوع في كل ركعة صارت متساوية معها. والزهري في أثر عبد الله بن زبير أنكر على من صلى صلاة الكسوف مثل صلاة الصبح ركعتين بدون ركوع زيادة الركوع في كل ركعة، وإنما هي على ما جاءت وصفة في حديث عائشة. نعم
أكبر شيخنا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبواب سجود القرآن وسنتها. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة تنزيل السجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم السجدة ولا تعالى الإنسان. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرمان وأبو عبد أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
نعم. السجود هنا الباب والكتاب هنا السجدات القرآن. فذكر البخاري السجدة في سورة النجم وفي سورة السجدة كذلك وسورة صاد. لما قال في سورة صاد قال: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. السبب في خلاف في سورة صاد هل هي، طبعا سورة صاد الملاحظ فيها أنها بلفظ الركوع جاءت، لكن هل هي داود سجدها شكرا كما قال ابن عباس عند النسائي سجدها داود شكرا، وسجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فبعض العلماء قال هي سجدة الشكر، فليست من، لم يعتبروها من السجدات، هي خلاف فيها بين أهل العلم، لكن هنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فنسجد فيها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. لأن بعض العلماء إذا لم يعتبرها سجدة مثل عزائم الصور الأخرى يقول: لو كنت في الصلاة وسجد وقرأها الإمام وسجدت معه بطلت صلاتك، لأن لا تشرع، ليست من عزائم السجود، وهذا غير صحيح. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، سواء كانت داود سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا، هي من عزائم، تعتبر من يعني من قصدي من يسجد فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على غير وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه إبراهيم طهمان عن أيوب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصير عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فزعم أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدتي
في سجود هل يشترط لها الطهارة؟ طبعا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون وهي ليست صلاة, يعني الوضوء الواجب شرعا هي في الصلاة اللي ابتداؤها تكبير وختامها التسليم وكذلك صلاة الجنازة. أما سجدة التلاوة إذا كان خارج الصلاة طبعا أو سجدة الشكر أو ما أشبه ذلك هي ليست صلاة, مثل الطواف ليس صلاة, ف لا يشترط لها أن يكون على طهارة. فلو سجد أو مثلا سمع قارئ يقرأ فسجد معه لا مانع. وذكر أنها ليست واجبة, من قرأ السجدة ولم يسجد, النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك, فدل على أنها ليست واجبة. نعم.
باب سجدة إلى السماء انشقت. حدثنا مسلم إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ إلى السماء انشقت فسجد بها, فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلمة وهو غلام فقرأ عليه سجدتها فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
نعم. هنا من سجدة القارئ والمستمع له يسجد ويعتبر هو الإمام له, إذا سجد سجد معه وإذا لم يسجد لم يسجد, وهذا المستمع له في القراءة. أما الذي لا يستمع له لا يسجد, مثل ما يحصل في المسجد هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ, أو هذا جالس يستمع, مو يستمع جالس في المسجد لكن لا يستمع له, إنما هي للمستمع له. ولذلك قال يقرأ علينا السورة فيها السجدة وهم يسمعون له. نعم.
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل عمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال رأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضن فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد فنسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
نعم. في الباب العاشر قال من رأى أن الله لم يوجب السجود، وذكر أثر عمر قول عمر رضي الله عنه وهو صريح في ذلك، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، وذكر كلام الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل قبلة، هذا بناء على الخلاف في سجود التلاوة، والدلت عليه دل أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تتوضأ قال ألي الصلاة، يعني ما يتوضأ إلا للصلاة. فلا تجب إذا قرأتها، إن شئت تسجد وإن شئت تترك. من قرأ السجدة في الصلاة فسجد فيها أيضا يسجد فيها، يتبع الإمام فيها وجوبا. من لم يجد موضع للسجود من الزحام فماذا يفعل؟ يسجد على ظهر من أمامه، وهذا ما أراد البخاري أنه يقول حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته فيسجد على ما تيسر له أمامه. والله أعلم. نقف هنا. طيب في سؤال للكتب والكرتون اللي هنا كتب. طيب الوتر على الدابة اشترط فيه أمرين، الوتر على الدابة ها شباب، طيب في السفر النافلة، طيب تفضل.